بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا، هكذا ذكره مسلم في أكثر رواياته، وفي رواية: واقض ما سبقك. واختلف العلماء في المسألة، فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف: ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته، وما يأتي به بعد سلامه آخرها. وعكسه أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة، وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين. وحجة هؤلاء: واقض ما سبقت. وحجة الجمهور أن أكثر الروايات: وما فاتكم فأتموا. وأجابوا عن رواية واقض ما سبقت أن المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أورد مسلم هذا الحديث من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وافتتح الباب من طريق ثلاثة، وابتدأ بطريق ابن عيينة، ثم ساق لفظ غيره، ونصص في كتابه التمييز، وهو من أعاجيب الكتب، خصه لأوهام الثقات من الرواة، ساق طريق ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ولكن ساق لفظ ابن عيينة: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. وأعلى لفظ فقضوا، وصوب لفظ فأتموا. ولما جمع مسلم الطرق في أحاديث الباب، ذكر طريق ابن عيينة ولم يسق لفظه، وهو إمام جبل جهبذ حجة، فما جعل وهمه عدمه، بل افتتح به الباب، إذ هو من أوثق أصحاب الزهري. ولكن مع هذا تفطن لخطئه في التحمل عن شيخه الزهري وخطأه، وهذا هو العدل. وبناء على ألفاظ أحاديث الباب، وهذا سبب من أسباب اختلاف الفقهاء، أن الألفاظ أن الرواة يروون الأحاديث بألفاظ متعددة، وتقع هذه الألفاظ للفقهاء، والفقهاء يحللون ويركزون ويستنبطون من هذه الألفاظ أحكاما، ويبنون قصرا مشيدا، ويفرعون كثيرا شديدا. سأحاول إن شاء الله تعالى أن أحصر المسائل التي وقع خلاف فيها بين العلماء بناء على لفظة فأتموا أو اقضوا. لأن لفظة اقضوا وإن كانت لم تثبت من حديث أبي هريرة فيما رواه عنه ابن المسيب، وعلى التحديد رواية الزهري عنه عن ابن المسيب، إلا أنها محفوظة كما أورد مسلم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبناء عليه وقع خلاف بين الفقهاء المتبوعين، فمنهم من جعل ما يدرك المسبوق هو أول الصلاة، لأن المطلوب منه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم، ومعنى أن يتم أي أن يجعل الذي أدركه هو الأول. ولما وردت بعض الألفاظ بإقضي ما سبقك كما في لفظ ابن سيرين عن أبي هريرة، جعل آخرون من الفقهاء أن الذي يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر الصلاة، والمطلوب منه أن يقوم ويقضي ما فات. وها هنا بالجملة مذاهب ثلاثة: الراجح وقول الجمهور أن الذي يدركه المسبوق هو أول صلاة، والثاني عكس ذلك وهو أن الذي يدركه المسبوق هو آخر صلاته ويقوم فيقضي ما فاته. وهذا مذهب العراقيين أهل الرأي، على رأسهم أبو حنيفة رحمه الله، ومنهم من فرق. والذي فرق الإمام مالك رحمه الله تعالى، فجعل الذي يدركه الإمام، الذي يدركه المسبوق مع الإمام، هو أول صلاته في الأفعال، وأما في الأقوال فالواجب عليه أن يقوم ويقضي. فهذه أقوال ثلاثة: قول فيه إتمام بالطراد وهو مذهب الشافعي، وهو الرواية المشهورة عن أحمد، وقول فيه القول بالقضاء بالطراد وهو مذهب أهل الرأي والمنصوص عليه في كتب الحنفية، ومذهب مركب بين القولين وهو قول مالك، بل هو المشهور من مذهب مالك أن المسبوق ما يدركه المسبوق يكون في الأفعال أول صلاته، وأما الأقوال فتكون قضاء فتكون في آخر صلاة. بالمثال كما يقولون يتضح المقام، ونحاول إن شاء الله تعالى أن نحصر وننبه قبل الحصر على ضوابط مهمة. الضابط الأول أن هذا في الصلاة التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فما كان جزءا من الصلاة فليس لها هذا الحكم. كل صلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فيشملها عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الثاني أن بعض أهل العلم ألحق من أدرك شيئا من الأذان بهذا الحديث، كان منشغلا فتفطن والمؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فتقول الله أكبر الله أكبر قبل أن تردد مع الأذان الذي سمعت أو مع المؤذن ما سمعت. والأصل تقعيدا عند الأصوليين أن الواجب أو المندوب الذي له حدان إن فات فلا يجب قضاؤه بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. الآن ننظر في كلام الشارع ونحصر بالمسائل التي يمكن أن تنبني على قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول الشارع: وما فاتكم فأتموا، هكذا ذكره مسلم في أكثر الروايات، أي في صحيح. في الحقيقة مسلم ذكر كما رأينا في الباب روايات فأتموا ورواية فقدوا، ففي الباب فقد مثلا. ثم كما أسلفت، وهذا مهم وهذا يمكن أن يدخل تحت عموم أقيل ذوي الهيئات أثراته، ابن عيينة جعل إسناده مع غيره مع أنه قال فقدوا، لكن أدخله مع من قال فأتموا، وأقال عثرة بن عيينة في صحيحه، ونصص في تمييزه في كتاب التمييز على خطأه. هكذا ذكره مسلم في أكثر الروايات، وفي رواية واقض ما سبق قال: واختلف العلماء في المسألة، فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف من الصحابة والتابعين مذهب الجماهير يقولون: ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاة، وما يأتي به بعد سلامه آخره، الذي يأتي به بعد السلام وآخر الصلاة. رجل مسبوق أو مسبوق أدرك الإمام في آخر ركعة، فاتته ركعة فجاء في الركعة الثانية، إيش يفعل الآن في مثل هذه الصورة؟ ماذا يفعل في صلاة رباعية؟ أدرك الركعة الثانية فاتته ركعة، ماذا يتصور في حقه؟ أن يجلس مع الإمام في الثانية ثم يقوم ويأتي ثالثة ورابعة ولم تبق له إلا ركعة. هذه الركعة التي لم تبق إلا هي، هو حتما سيسلم بعدها وسيجلس. هنالك ما يسميه الفقهاء التداخل، والتداخل مبني على أصول وأحكام في بعض ما يخص بعض الأركان أو الهيئات الصلاة كما سيأتي في التمثيل. مسبوق دخل مع الإمام وفاتته ثلاث ركعات في رباعية، ماذا يفعل الآن؟ أدرك الركعة الأخيرة، ماذا يفعل تفريعا على التأصيل المذكور؟ إن كان أول الصلاة فيأتي بثانية ثم يجلس للتشهد، ثم يأتي بثالثة ورابعة، صحيح؟ إن كانت هذه الثالثة آخر الصلاة ويريد أن يقضي، يقوم يقضي ما فاته، ماذا يفعل؟ لو أنه أدرك الركعة الأخيرة من المغرب مثلا، أدرك الركعة الأخيرة من المغرب، فعلى رواية فأتمه يقوم يأتي بركعة ويجلس للتشهد، ثم يأتي بثالثة ويجلس مرة أخرى ثم يسلم. على رواية فقده ماذا يفعل؟ يجلس لما يقوم ويأتي بركعة، يجلس أم يقوم؟ يقوم، وحينئذ يكون عدد جلوسه للتشهد كم مرة؟ مرتين، لكن في المرة السابقة يقول ثلاث مرات. هذا من حيث الجلوس. لو أردنا أن نتقدم خطوة فنفرع هذه المسألة على مذهب مالك مثلا، والقاعدة عند مالك أن الذي يدركه المأموم مع الإمام في الأفعال إنما هو أول الصلاة، والذي يدركه من الأقوال إنما هو آخر الصلاة، بمعنى أنه يبني على الأفعال ويقضي الأقوال، يبني على الأفعال ويقضي الأقوال. فعلى مذهب مالك يكون القضاء فقط في قراءة القرآن، أما التسميع والتحميد فلا يكون ذلك كذلك. فلو أدرك الركعة الأخيرة من رباعي، أدرك الركعة الأخيرة، الآن يقوم يأتي لثانية، ماذا يقرأ في الثانية؟ الآن يأتي التداخل. تذكرون ما قررنا في هذه المسألة؟ قررنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقرأ في الثالثة والرابعة، تذكرون هذا؟ فإذا كان النبي يقرأ في الركعات الأربع على هذا القول لا يظهر أثر لهذا الخلاف على هذا القول، لكن على قول من يقول أن القراءة لا تكون إلا في الأوليين في الركعة الأولى والثانية، نبني على هذا الدم. يعني نقول ما قاله مالك في هذا الفرع تحديدا ونخرج عليه أصلا، فنقول أدرك الإمام مسبوق الإمام في الركعة الأخيرة، يقوم، أتى بركعة، يجلس أم يقوم؟ يجلس، لأن الذي أدركه مع الإمام في الأفعال أول الصلاة، فتكون الركعة الأخيرة التي أدركها هي الأولى بالنسبة إليه، ثم يقوم ويأتي بالثانية، وبعد الثانية يجلس. لما يقوم ويأتي بالثانية ماذا يقرأ في الثانية؟ الفاتحة وما تيسر، لأن مذهب مالك بالنسبة للقراءة يكون قضاء، وقد ثبت هذا عن علي، مذهب مالك اعتمد على قول ثابت صحيح عن علي، اقضي ما فاتك، صلي أتم ما فاتك واقضي من القرآن ما فاتك، ما أدركت فهو أول صلاتك، يقول في البيهقي علي ما أدركت فهو أول صلاتك واقضي ما سبقك من القرآن، ما أدركت فهو أول صلاتك، في إيش هذا؟ في الأفعال، واقضي ما سبقك من القرآن. طيب على مذهب مالك ماذا فعلنا الآن؟ قمنا أتينا بركعة ثم إيش؟ جلسنا، ثم نأتي بالثالثة والرابعة ونجلس على الرابعة، لكن بالنسبة للقراءة ماذا نفعل؟ بالنسبة للأفعال إدراك فنتمم، وبالنسبة للأقوال قضاء، نبني على الأفعال ونقضي الأقوال، نقضي الأقوال. فبناء على هذا أدركت الركعة الأولى ثم قمنا للركعة الثانية، ماذا نفعل في الركعة الثانية؟ نجلس بعدها ونقرأ فيها ما تيسر، ثم نقوم للثالثة، ماذا نقرأ في الثالثة؟ القرآن وما تيسر، نقرأ الفاتحة وما تيسر. لماذا نقرأ ما تيسر؟ لأنها ما زالت قضاء، الثالثة هي ثانية بالنسبة للقضاء، هي ثانية، ولكنها نجلس على التشهد لا نجلس، معناها ثانية في الأقوال لكنها في الأفعال ثالثة، فلا يجلس بعدها، ونقوم للرابعة، وعلى هذا تقيسوا لكن راعوا تداخل الأحكام في بعض الأشياء. لو أردنا أن نحصر حصرا المسائل التي ينبني عليها ثمرة في قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، نجد أن ابن رجب رحمه الله في أواخر كتابه في القواعد جعل هنالك ضوابط، وحفظ هذه الضوابط يعين على أن يكون طالب العلم فقيه نفس، وعلى أن يحسن البناء والتخريج. وكما أن إمامة ابن رجب ظهرت في الحديث بشرحه لعلل الترمذي الصغير، فإن إمامته في الفقه رحمه الله تعالى ظهرت في كتابه تقرير القواعد وتحرير القواعد، وكتابه هو المعلمة الوحيدة التي اعتنت بجميع فروع الفقه عند الحنابلة. فما من مسألة في الفقه الحنبلي إلا وردها على التقعيد، فنظم الفروع على قواعدها، وهذا أمر لا يستطيعه أي أحد. وبعد أن فرغ من التقعيد أتى بضوابط ذكرها في آخر كتابه، وبدأ بضابط الصلاة ما يدركه المسلم، هل هو أول صلاته أم آخرها، وذكر ما ينبني على هذا من فروع من باب الحصر. وهذه الضوابط أيضا نافعة ونافعة ومهمة. ثم مثلا ذكر الضابط الثاني أن الزكاة تجب في المال أم في الذمة، ثم ذكر الضابط الثالث في البيع بالخيار، يدخل المبيع في ملك البائع عند انتهاء مدة الخيار أم عند الإجابة والقبول، وهكذا. وفرع وبنى بناء حسنا جدا فيه تحرير وتدقيق ونقل عن الإمام أحمد بواسطة الروايات التي نقلها أصحابه رحمه الله تعالى الجميع. فمثلا الاستفتاح، متى يستفتح الإنسان؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إن كان الذي يدركه المسبوق أول صلاته يبدأ بالاستفتاح، وإن كان يقضي يكون الاستفتاح متى؟ أدرك ركعة، أدرك الركعة الأخيرة ثم سلم الإمام فقام. فعلى رواية فقضوا ماذا متى يستفتح الإنسان؟ لما يقوم، أول ما يقوم يستفتح، أول ما يقوم يستفتح. وينبغي أن ننبه على أمر سبق والكلام فيه تداخل كما قلت، إن غلب على ظن المأموم أن الإمام عجب ولا يدرك الفاتحة فقد عد ابن الجوزي في تلبيس إبليس بدء المصلي بدعاء الاستفتاح، ولا سيما إفطار أطول الأدعية ويشغل به عن قراءة الفاتحة، جعل هذا من المخالفات. وإن كان محل دعاء الاستفتاح على الرواية الراجحة والمذهب الراجح عند الفقهاء هو الأول، إلا أنك ربما لم تقرأ الاستفتاح وتعدل عنه من أجل المزاحمة بين الاستفتاح والفاتحة، فالفاتحة أقوى من الاستفتاح، إذ الخلاف ضعيف في ركنية الفاتحة، وقد سبقت المسألة أيضا وأشرنا وقدرنا، وإن شاء الله تعالى نكون قد أحسننا التقدير في حكم من شدد فخالف في ركنية قراءة الفاتحة. ولذا نقل حرب عن أحمد أن الإنسان يبدأ بدعاء الاستفتاح لما يقوم، أول ركعة يقوم بها بعد تسليم الإمام يبدأ دعاء الاستفتاح. فعلى رواية حرب هذا يقول مذهب أحمد قضاء، ولذا وقع خلاف عن أحمد هل هو يقول بالقضاء أم بالإتمام. وفي الحقيقة أن أحمد نوع، فمرة يقول بهذا ومرة يقول بهذا. بينما نجد أن ابن أصرم يقول يقرأ دعاء الاستفتاح في أول ركعة يدركها على الجادة وعلى القبلة. المسألة الثانية التعوذ. أيضا سبق تقرير هذه المسألة وقلنا إن الراجح أن المصلي يتعوذ في أول كل ركعة، صحيح؟ تذكرون كيف انتزعنا هذا الحكم؟ من يذكر؟ تفضل.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زراره الفراش والركوع والسجود.
احسنت. انتزعنا هذا مما اخرجه مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يقرا القران في الركوع والسجود. فمن يقولون هم الجماهير، اعني جماهير الفقهاء، اعني الائمه الثلاثه عدا الشافعي رحمه الله الجميع، لأن الثلاثة عدا الشافعي يقولون لما يقوم المأموم يبدأ بالحمد لله رب العالمين، وقالوا التسبيح والتحميد، تسبيح الركوع والتحميد والسجود والدعاء كالقرآن في حكم القرآن، فلماذا لما يقوم يقرأ التعوذ؟ فالجواب أن النبي نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فقولكم كالقرآن منقوض بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يقوم من السجود لم يبق له إلا أن يقرأ القرآن، قراءة القرآن يسبقها إيش؟ تعوذ. انظروا الآن إلى التداخل، والتداخل يا إخواني باب مهم من أبواب الفقه، وأكثر ما يلزم في النوازل، إذ النوازل جاءتنا من الغرب ونبتت في تربة غير تربتنا، والفقهاء قبل أن يحكموا عليها كيفوها، وغالب تكييف المعاصرين والمجاميع الفقهية للنوازل إنما تكون من تداخل العقود. وقد ألف اثنان ونال كل منهما على حدة أطروحات عالمية في أحكام التداخل. إيش التداخل؟ أضرب مثلا على عجلة ثم أرجع لموضوعي. رجل سرق ثم قتل، فجيء به وقامت أدلة القتل على فعله، فهل نقطع يده ثم نقتله، أم أن قتله يدخل ضمنا قطع اليد فيه؟ هذا التداخل في الكفارات، تداخل كثير في الأحكام، لكن ها هنا موضوع التعوذ. إن قلنا إن التعوذ يكون في أول كل ركعة فلا يظهر أثر، سواء قلنا أن الذي يدركه المسبوق أول الصلاة أم آخر الصلاة، هل من ثمرة في ذلك؟ لا ثمرة، لأن المطلوب من المأموم أن يستعيذ في أول كل ركعة. لو قلنا إن التعوذ محصور فقط في الركعة الأولى يظهر ثمرة أم لا تظهر ثمرة؟ تظهر. فإن كانت الذي يدركه المسبوق أول الصلاة يتعوذ، وإن كان الذي يدركه المسبوق وآخر صلاته ثم يقوم ويقضي ما فاته، فلما يقوم ويقضي ما فاته بماذا يبدأ؟ يبدأ بإيش؟ دقق قليلا. طيب دقق، يبدأ بإيش؟ دعاء الاستفتاح، وبعد دعاء الاستفتاح بالتعوذ، وبعد التعوذ قراءة الفاتحة، ثم ما تيسر. لكن هذا التدقيق ينقصه شيء. لم يقوم يكبر أم لا يكبر؟ أدرك الركعة الأخيرة، تمام؟ أدرك مع المأموم، أدرك المأموم مع الإمام الركعة الأخيرة. الآن يقوم ويقضي. ننظر في مذهب مالك مثلا. مذهب مالك القضاء في إيش؟ القضاء في إيش؟ في الأقوال. القضاء في الأقوال. هو الإنسان لما يقوم من السجود للقيام يكبر مرة أو مرتين؟ لما يقوم يجلس الاستراحة ثم يقوم يكبر مرة مرتين مرة واحدة. فعند مالك بناء على أن القضاء يكون في الأقوال، من أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام ثم قام ليأتي الركعة الثانية في الفعل والأولى في القول فلا يكبر مرة أخرى، لأنه لا يوجد تكبير بين الركعة الأولى في الأقوال وبين تكبيرة الإحرام. فلو أردنا أن ندقق على مذهب مالك نقول يقوم بالتكبير ثم إيش يعمل؟ يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة. على مذهب الشافعي كيفما كان تقرأ البسملة، تقرأ التعوذ عفوا، بناء على أن التعوذ يكون في كل ركعة. المسألة الثالثة وهي المهمة، هيئة القراءة بالإخفال أو الجهر. نص الإمام أحمد في رواية الأسرم أنه يجهر في القضاء، فلما قال يجهر في القضاء اعتمد على إيش؟ اعتمد على أثر علي لما قال واقض ما سبقك من القرآن رضي الله تعالى عنه. إمام أدرك مسبوق، أدرك الإمام في ركعتين وبقيت له ركعتان، وأدركه في غير المسجد حتى لا تتداخل مع الجماعة الثانية في المسجد، يصلون في العمل يصلون في البيت، ثم قام ثم أصبح المسبوق إماما. ماذا يفعل في الركعتين المتبقيتين؟ على رواية فأتمه يسر، لأن الأولى والثانية التي أدركهما بالنسبة إليه أولى وثانية. وعلى رواية فقضوا إيش يعمل؟ يجهر. وأحمد يقول بالجهر في المسألة. إذن القول بالترتيب في صور دون صور أمر لا مناص منه في بعض الأحيان، وعليه أثر. المسألة الرابعة مقدار القراءة، مقدار القراءة. الأصل أن تكون الركعة الأولى والثانية طويلتان، أن تكون الركعة الأولى والثانية طويلتين والركعتان المتبقيتان خفيفتان. الآن على رواية فأتموا تكون الثالثة والرابعة أقصر من الأولى والثانية، وعلى رواية فقضوا تكون ما قام أطول مما أدرك. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقرأ مقدار 20 آية في الثالثة والرابعة، وفي هذا الإشارة إلى طول الصلاة. تذكرون مقولة أبي سعيد الخدري لأبي قزعة، إنك لا تقدر عليها يا ابن أخي، على إيش عليها يا ابن أخي؟ على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حذيفة كان يقول لو بعث فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف فيكم إلا القبلة، على الزمن الأول الأنوار، أما اليوم فنسأل الله العافية. تذكرون مقولة أبي سعيد متى كانت؟ لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه مثل قيامه، وكان اعتداله مثل ركوعه، وكان سجوده مثل قيامه، وهكذا. فأراد تابعي أبو قزعة أن يصنع ذلك، فقال له أبو سعيد إنك لا تقدر عليها يا ابن أخي، لا تقدر على هذا، هذا زمن التابعين. فعلى رواية القراءة بالأربع، في الأربع ركعات يوجد قراءة، يظهر فقط الطول والقصر ولا يظهر قراءة ما تيسر أو عدم، لكن يظهر أيضا ذلك في التنكيس القراءة. تمام؟ التنكيس يظهر ولا يظهر؟ يظهر. كان يقرأ الإنسان مثلا فيما أدرك مع الإمام أواخر البقرة، ثم قام وراد أن يقرأ من الأول من أوائل البقرة، هذا تنكيس اتفاق، والخلاف بين العلماء في التنكيس في ترتيب الصور، والراجح انه لا تنكيس في ترتيب الصور، لكن ان تقرا في الركعه الاولى من اخر الصوره ثم في الركعه التي تليها من اول الصوره فتقرا على غير ترتيب القران فهذا هو التنكيس المذموم الذي لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من السلف. فلو ان الرجل المسبوق أدرك ثلاث ركعات في صلاة سرية فقرأ ما تيسر وكانت صلاة الإمام طويلة وقرأ من أواخر البقرة ثم قام لتأتي الرابعة، فعلى رواية القضاء تكون إيش؟ أولى. فما هو الواجب عليه؟ أن يقرأ من بعد ما، على رواية القضاء أن يقرأ من قبل ما أتم، على رواية الإتمام أن يقرأ من بعد ما وصل. وكذلك قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع الإمام هل يقنت أم لا يقنت؟ إذا كان الإمام لا يقنت لا يصلي إلا ركعة واحدة، فعلى كل حال لابد أن يأتي بالركعة، يأتي بالقنوت. لو أن الإمام نوى ركعة واحدة فأدرك المسبوق بعض هذه الركعة كان يدركه في السجود، فما هو الواجب على المسبوق الآن؟ أن يأتي بركعة وجوبا، ثم يندب في حقه أن يأتي بإيش؟ بالقنوت. لكن لو أدرك من ثلاث ركعات أدرك الركعة الأخيرة فعلى رواية فأتم لا يقنط، وعلى رواية فقد يقنط، وعلى رواية الأعمال والأقوال تفريق بين أقوال الأعمال يقنط، ونرانا جميعا نقنط صحيح. فنحن نركب من حيث لا نشعر، التركيب يحصل معنا. ولذا الأئمة رحمه الله تعالى كالإمام أحمد يتبع الآثار أقوال السلف وأقوال الصحابة والتابعين يفصلون، والذي وقع لأبي حنيفة آثار لابن مسعود ولعلي ولبعض النخعي ولغيرهم من دقق ركب. قول مالك المسألة قول طويل، لكن ينقصه ما يسمى في علم الأصول بالاستقراء. فهل لو استقرأنا وجعلنا الاستقراء تاما هل يكون القول غير الفعل؟ وهل يمكن أن نخرج بضوابط أم لا يمكن؟ والآثار الواردة في هذا الباب عزيزة وتجميعها عسر وصعب، بخلاف ما قد فعلنا وأطلنا وحققنا على وجه لا أراه موجودا في الكتاب في مسألة سجود السهو. تذكرون ضوابط التي ذكرناها للاستقراء؟ استقرأنا وجعلنا سجود السهو أربع حالات، وفي الأربع حالات ما خرجنا عن أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أنفاس الصحابة والتابعين لما استقرأنا استقراء تاما، وفصلنا طويلا في هذا الباب. وبود في هذه المسألة أن تستقرأ الآثار الثالثة عن السلف، وأن نخرج بالنتيجة أن الإمام أحمد لما قال كذا وقال كذا هو يحكم ضوابط ولا يتكلم قطعا. أمثال الإمام أحمد لا يتكلم بتشهي وتعبير دقيق، تعبير الفقهاء يقولون أو تعبير الأصوليين، لا يتحكم، لا يقول بالتحكم، والتحكم والقول بالتشهي القول بالهوى. لكن هذه الضوابط تحتاج منا أن نجمع ما ورد في الباب، وهذا مطلوب منكم، وأنتظر من بعض النابهين من إخواننا الباحثين من الحاضرين أن يجمع كل ما ورد في الباب، وأن يستعين بما ورد عند البيهقي في المصنفات، وأن يعتني عناية خاصة بما أورده مالك في كتابه المدونة. قد أورد كثيرا من الآثار، ثم تستقرأ هذه الآثار ونخرج بنتيجة. المسألة الأخرى تكبيرات العيد الزوائد. لو أدرك المسبوق الإمام في الركعة الثانية فعلى رواية فأتمه يكبر في الثانية خمسة غير تكبيرة الانتقال، وعلى رواية فضله يكبر سبعا. وعلى مذهب مالك ايش مذهب مالك كم يكون عند التكبير؟ خمسة سبك. مذهب مالك الذي تدركه الأقوال تقضى، الأقوال تقضى. قضاء الأقوال ايش يستلزم؟ قضاء الأقوال يستلزم السبع ولا يستلزم الخمس. قواعد مضطردة تفهم ويبنى عليها. والمسألة السابعة، وفرعنا في المسألة الرابعة فجعلناها ثلاث فروع. المسألة السابعة إذا سبق ببعض تكبيرات الإحرام، في إذا سبق ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة، وهذه مسألة تحتاج النظر حقيقة. وتأملت هذه المسألة فخرجت بشيء أرجو الله تعالى إن كان صوابا أن ينشره، وإن كان خطأ أن ييسر لي أسباب معرفة الحق. فأرجو الله تعالى أن يكون الحق أحب إلينا من أنفسنا من شر. الفقهاء في مسألة الجنازة وأن يكون المصلي مسبوقا فيها اختلفوا اختلافا شديدا. ووجدت البغوية في كتاب جمع السنة ينقل أن الخلاف غالب، أن الخلاف عالم في هذه الصلاة بين السلف. ومن المعلوم ولا سيما عند طلبة علم الحديث أن الخلاف كلما على غلا، ما لم تستقر كلمة المحدثين المحررين المحققين على هجران قول أو على بيان خطأ أو وهم من اعتمد هذا القول أو مشكلة. لو أنك أدرت مع الإمام في صلاة الجنازة تكبيرتين، ماذا تفعل؟ تسلم بتسليم الإمام؟ صلاة الجنازة أو التكبيرات تدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتكم. قول المالكية يقولون الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة المقدمات، بمثابة المقدمات للدعاء الميت. فالأصل في صلاة الجنازة أنها دعاء. إذا يقول بعض المالكية هو قول عندهم يقولون المسبوق أدرك صلاة الجنازة أدرك التكبيرتين يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويبدأ بالثالثة ويسلم عليه. قال الحمد لله ليست الفاتحة مطلوبة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من باب الثناء والتمجيد والحمد لله سبحانه وتعالى. والأصل في عبادات التوقيف وإعمال المعاني وتدوير الأحكام مع المعاني في العبادات بحيث تتغير الهيئات وتلغى بعض الأركان قول الضعيف وليس الصحيح. من المعلوم أن تكبيرة أن صلاة الجنازة تسع تكبيرات، فإذا أدرك المسبوق مع الإمام أربع تكبيرات فله أن يسلم، وليس مطلوبا منه أن يعرف كم أدرك كم يصلي الإمام. وما بعد الرابعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته أنه كان يقول كثيرا من الأدعية، فإن كبر الإمام أكثر من أربع تكبيرات يبقى دعاء. وحينئذ الذي يدركه المسبوق مع الإمام لا بد أن يفتح بالفاتحة ثم الصلاة الإبراهيمية ثم يدعو. فإن أتى بتكبيرتين زائدتين بحيث تصل الصلاة الأربع تكبيرات فقد أتى بأقل صورة من صور صلاة الجنازة. فإن علم مقدار ما كبر الإمام فيقضي ويدعو، وإن لم يعلم أجزأته الصلاة إن شاء الله تعالى، أجزأته الصلاة إن شاء الله تعالى. إلا بنعلم بالضبط على التكبيرات الإمام على الميت. وما قول من قال كيف يكبر ويدعو وقد رفع الميت؟ فيرد عليه جواز صلاة صلاة الغائب على من لم يصلى عليه، فنحن ندعو وهو ليس بموجود، فلا يلزم حتى يستقيم الدعاء أن يكون الميت موجود. والمسألة السابعة أو الثامنة عفوا، محل التشهد الأول، متى يجلس التشهد الأول؟ وهذا يظهر فيما لو أدرك ركعة من ثلاثية، أدرك ركعة واحدة، فإن أتم فيجلس الركعة الثانية لأن التي أدركها أولى، ثم يقوم يأتي بثانية ويجلس، ثم يقوم يأتي بثالثة. فإن قضى بعد أن يقوم من الأولى ماذا يفعل؟ يقوم ولا يجلس، ثم يقوم مرة أخرى دون جلوس بين الركعتين المتبقيتين. ويمكن أن يلحق بهذا رفع اليدين عند القيام الثالثة، هل يرفع ترفع اليد أم ترفع اليد بناء على الذي تدركه، هل هو الأول أم هو الآخر. فهذه هي المسائل حصرا التي يمكن أن أو التي تنبني، هذه المسائل حصرا التي تنبني على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهي لا تخرج عن قواعد مضطردة. هذه القواعد مضطردة فيها إعمال للفظ دون لفظ. الشافعي رحمه الله تعالى ورواية أحمد عملوا الرواية فأتموا، ولم ينكروا رواية فقط، وإنما وجهوها وجهة غير وجهة أبي حنيفة. فأبو حنيفة رحمه الله عمل أصالة برواية فقضي ما فاتك، وجعل أن هذا هو أن القضاء هذا هو الأصل، والإتمام الوارد إنما هو بخلاف النقصان. فما هي الرواية الأصيلة التي نجعلها أصلا ثم نجعل أخرى تابعة لها؟ هذا الذي وقع فيه خلاف بين العلماء. ومالك كما قلت ذكر هذا وهذا، استفاد من هذا وهذا، وهذا هو الراجح من مثل أحمد على روايتين عنده والله تعالى. لذا أتمم لكم ما سمعتم من القراءة حتى ندرك الكلام، ثم نبني التوجيه على ما اعتمده الشارح، أعني النووي رحمه الله تعالى. قال في رواية وقض ما سبقك، واختلف العلماء في المسألة، فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته، وما يأتي به بعد سلامه آخرها، وعكسه أبو حنيفة وطائفة. قوله الذي يدركه هو آخر صلاته، والذي يقوم يأتي به هو أوله، هذا كلام أبي حنيفة. وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين، أي مذهبين يعني؟ مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة، من قول هذا قول هذا. والمشهور من مذهب مالك لا هذا ولا هذا، المشهور أنه يقول بأن ما تدركه من الفعل هو الأول، وأما القول فهو تقضي، تبني على الفعل وتقضي القول، هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال وحجة هؤلاء، ذكر أن حجة الإمام أبي حنيفة وقضي ما سبقك وما فاتكم فقضوا، وقضي ما سبقك، هذا حجة، هذه حجة أبي حنيفة. الآن من يقولون أصل رواية فأتموا كيف يفهمون وقضي ما سبقك؟ قالوا القضاء له أكثر من معنى. وهذه يا إخواني هذه شيء هذا شيء يسمى في اليوم أزمة المصطلح. وأزمة المصطلح قبيل بأن تفرض وأن ننبه عليها دوما. ودخل الدخن وظهر الخطر، بل وقع بناء على أزمة المصطلح تكفير لأئمة الأعلام. أنا أقول بمصطلح وأتصور على حال، وأنت تقول بمصطلح وتتصور على حال، فإن رأيتك تقول به ألزمتك التصور الذي أراه، وأن تنفي تصوري وتثبت لفظي. فإن أسقطت عليك الحكم الذي نرتئيه بناء على حقيقة المصطلح أكون قد ظلمتك ظلما بينا. وهذا الذي وقع مع من يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية، فهم يقولون أعني الأشاعرة وأعني ولاتهم والمتحمسين منهم، يقولون من يقول إن الله جسم كفر، فمعنى أن الله جسم له دم ناقص وله ولد إلى آخره. شيخ الإسلام في شرحه في النزول وفي غيره الكتب يقول يقال لمن يقول إن الله جسم، ما مرادك؟ هذا اصطلاح بدعي يحرم أن يطلق على الله عز وجل، جهل بالشرع، من أطلقه فهو جاهل بالشرع، جاهل باللغة، لكن من أطلقه يقال له إن كان قصدك أن تثبت ذاتا لله يشار إليها خارج الوجود فهذا ليس بكافر وإنما هو ضال. ومن قصد أن الله جسم بمعنى أنه محتاج ينفصل عنه أجسام يلد فهذا أكفر من اليهود والنصارى. فلا يجوز لأحد أن يأخذ حقيقة قوله فبمجرد أن يكون غيره قد خالفه في الاصطلاح، وإن كانت حقيقة الاصطلاح عند الغير خلاف الاصطلاح عند هذا الشخص فيسقط عليه الحكم الذي يرتضيه. هذا الظلم الذي وقع لكثير من النصوص بسبب الاصطلاح. القضاء اصطلاح فقهي. ايش معنى القضاء في 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 في, في الاصطلاح الفقهي؟ يطلقون القضاء بعكس الأداء ويقولون الأداء فعل العبادة في الوقت والقضاء فعلها خارج الوقت. والاصطلاحات هذه حادثة، والعبارة العامة يقول الفقهاء لا مشاحة بالاصطلاح شرط أن تصاب النص كما ذكر في الإسلام في كتابه تنبيه الرجل العاقل، لكن واقضي ما سبقك. اقضي ما سبقك، هل المراد بالقضاء الاصطلاح العبارة الاصطلاحية أم المراد بالقضاء الإتمام؟ فقضوا مناسككم. إيش فقضوا مناسككم؟ أتموها. فإذا قضيت الصلاة إذا إيش؟ إذا أتمتم الصلاة اقضي ما سبقك، أتم ما سبقك. فيقول الشافعية وما أدركتم فأتموا هي وقوله صلى الله عليه وسلم اقضي ما سبقك بنفس المعنى. فليس القضاء المذكور هاهنا تعبيرا اصطلاحيا وإنما هو تعبير يعرف بمجرد اللغة. ولعلكم تذكرون التأويل عند الأشاعرة، تأويل مذموم، تأويل صفة الله تعالى، وأن تعطل وتجحد وتحرف صفات الله جل في علاه هذا أمر مردود. لكن ليس هو المراد بقول عائشة في صحيح مسلم وقد مر من الحديث كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن. هذا التأويل شيء وذاك التأويل شيء. هذه الاصطلاحات أزمة الاصطلاح ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم وأن يعلم تأريخ الاصطلاح ومتى نشأ وما معناه، ثم ألا يسلب النص صفة الحاكمية، فينبغي أن يبقى النص حاكما. ومن الظلم أن نجعل المصطلح المتأخر حاكما على النص المتقدم. هذه نقطة نبه عليها مرارا وتكرارا شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه، ونبه عليها ابن القيم، وزلت أقدام وضربت أفهام وراجت أوهام وظهرت بدع ورفع أهل الباطل رأسهم بسبب عدم إحكام هذا الأمر المنهجي الكلي الذي ينبغي أن يبقى طالب العلم على حذر وعلى تيقظ وعلى فطنة منه. لو جمع كلام شيخ الإسلام فقط في كتبه في هذا الباب لكان في هذا فائدة عظيمة وفائدة جليلة وتنكتات دقيقة بديعة. فأزمة المصطلح جمدت العمل بالنصوص وجعلت النصوص مشوهة تفهم وفق ألفاظ ليست صحيحة، ليست لا تمزل منزلتها ولا توضع في مكانها. فمن ضمن الأمثلة هذا المثل، فنسمع توجيه النووي الجيد الذي يصلح أن تحصر جميع هذه الاصطلاحات في الآن. مثلا والكلام ذو شجون، المحراب، هذا المحراب الذي في المسجد ألف السيوطي، والسيوطي له منهج، له منهج روج الخرافة في كتاب الإلحاد والفتاوى، ومع هذا ألف كتاب سماه إعلام الأريب ببدعة المحارم. وقول الله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ايش المحراب الوارد في القرآن؟ مكان العبادة، كل منكم له محراب، المكان الذي تجلس فيه هو محراب. الآن جل المسلمين يعتقدون كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذا محراب، وإذا قلت له المحراب هذا غير مشروع وهذا مذابح النصارى وهذا لم يعرف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف إلا بعد احتكاك المسلمين بالنصارى وأصبحت مساجدهم فيها شبه بصوامعهم، تقوم عليك الدنيا ولا تقوم. من أين جاء الأمر؟ باصطلاح تشابه الألفاظ، لكن حقائق الأشياء متغيرة جدا. فينبغي أن نحرر اصطلاح إيش؟ اصطلاح المحراب. حلق الذكر، الدروشة وجلسات المبتدعة والذكر بنغمات ورقص وقيام وقعود، هذه كل أصحابها أتوا بحديث كثيرة عليه وذكروا حلق الذكر وذكروا الذكر. لكن ما هو الذكر في الزمن الأول الأنوار؟ أن يجلس قارئ من القرآن يقرأ والباقي يستمع، أن يجلس عالم يعلم الناس كما قال عطاء كيف يصلون كيف يحجون كيف يبيعون كيف يشترون، هذا حلقات الذكر في العصر الأول. فصارت حلقات الذكر الآن إن تذكر كما أسمع بعض جاراتنا من النساء الكبيرات قال والله الشيخ كل ليلة الجمعة بيطلع له 15 سنين، كل ليلة الجمعة الشيخ عنده حضرة، الشيخ عنده حضرة كل ليلة الجمعة بيطلع الحضرة وبيطلع مجلس ذكر. هذا ما عمل مجلس ذكر، لكن أي مجلس ذكر في رؤوسهم؟ أي مجلس ذكر في رؤوسهم؟ في رؤوسهم شيء آخر، هو عريض عن الذكر وليس لذكر الله فيه نصيب، وإنما هو ذكر خالص للشيطان. فذكر الله تعالى عبادة ينبغي أن تكون تحت سنة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا نسمع كلام النووي، نسمع انتهى الوقت. يمكن نقرأ بعد الأذان؟ لا ما أقرأ. طيب نكمل إن شاء الله في درس القادم، صلى الله عليه وسلم. الأسئلة كثيرة أجيب على ما تيسر منها. ما حكم التلبية الجماعية بعد الإحرام التي تحدث في الحافلات؟ كل يلبي ويرفع صوته، فإن وقع الاتفاق والحمد لله، وإن لم يقع الاتفاق والحمد لله. لا نتقصد الموافقة ولا نتقصد المخالفة، فبعض الناس قد يسقط الاستثناء وقد يقول الكفرة فهو لا يشعر حتى تتناسق نغمته مع نغمة غيره. الذكر عبادة، كل يذكر الله تعالى ويقول التلبية المشروعة، ويتأكد ذلك أن التلبيات المشروعة لها أكثر من صيغة، فربما هؤلاء يقولون صيغة وهذا يقول صيغة وذاك يقول صيغة، وكل يرفع صوته، ولسيما في الحج فإن الحج هو العج الثج، أي الذي ترفع فيه الأصوات التي تراق فيه الدماء. والتلبية كل يلبي، إن وقعت الموافقة الحمد لله، وإن وقعت المخالفة الحمد لله. لا نتقصد لا الموافقة ولا المخالفة. كيف نوفق بين أول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمره عارف بأن يخفف في الصلاة؟ نوفق بذلك بقول رواية أنس في الصحيحين: أنا رأيت أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما رأيت أوجز من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. فصلاته موجزة لكنها تامة، صلاته خفيفة لكنها متكاملة، فإن طول شيئا في القيام طول في الركوع وهكذا. فالصلاة فيها هذا الأمر. إذا جاء المسبوق في الركعة الثانية من الرباعية ثم صلى الإمام خمس ركعات، لو جاء المسبوق وفاتت ركعة فقام الإمام وصلى خمسة، فهل يحسب المأموم له أربعة أم لا؟ من بديع، ولم أرى هذا الميزة في كتاب إلا في كتاب ابن النقور الحنبلي، له كتاب مطبوع اسمه الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، هو في فقه الحنابلة، ذكر في آخر كل باب المسائل المشكلة، وذكر من بين مسائل المشكلة في سجود السهو هذه المسألة. وتذكرون أننا خصصنا في هذه المسألة لما تعرضنا للسهو، تذكرون ماذا قلنا؟ قلنا إن كان لا يدري أن المسبوق أن الإمام قد سهى فلا شيء عليه، وإن كان يدري فالأتم في حقه أن يأتي بركعة وأن يبني على الأقل فلا يحسبها، لأن الإنسان متى وقع في شك هل تحسب الصلاة الركعة أم لا تحسب، يبني على الأقل. والله تعالى هل وضحت لنا موضوع التنكيس وكيف يكون؟ وهل إذا قرأ الإمام سورة الناس الأولى ثم عاد فقرأ الزلزلة فلا تنكيس؟ هذا ليس من التنكيس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ووقف خلفه بعض أصحابه وهو ابن عباس، افتتح النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بيت خالته ميمونة خالد بن عباس، افتتح النبي بالبقرة ثم أتمها ثم استفتح بالنساء ثم رجع إلى آل عمران. وقال ابن عباس: لقد هممت بأمر سوء. والقصة مضت معنا في الصحيح. وهنا ذكرنا أن من قرأ الناس أو قرأ ذكر نحو هذه المسألة، فلو قرأ الإنسان سورة ثم رجع إلى سورة قبلها فليس هذا من التركيز في شيء. وورد في بعض الأحاديث أن رجلا كان يقرأ الإخلاص ثم يقرأ بعدها ما تيسر، فشكاه الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كأنه يتقالها، كأنه يراها قليلة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وراءه فسأله فقال إني أحبه إني أحبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحبك إياها فلك الجنة. لا يتصور أن هذا الرجل كان يقرأ فقط الإخلاص قل أعوذ برب الفلق ورب الناس، لا يتصور، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قرأ الزلزلة في الأولى وقرأ الزلزلة في الثانية ولا حرج فيها، فليس في هذا من التركيز في شيء. على قولكم في مسألة المسبوق في الجنازة، من أدرك أربع تكبيرات من تسعة له أن يسلم، فهل يقاس عليها صلاة المسافر الذي يصلي خلف المقيم في الرباعية والمدرك معه من ركعتين، فهل يسلم مع الإمام؟ طب لو صلى لو أدرك ثلاثة إيش يعمل؟ لو المسافر أدرك ثلاثة ركعات مع الإمام إيش يعمل؟ يأتي برابعة قولنا، ولو أدرك ركعة يأتي بثلاثة، لو لم يدرك ولا ركعة يأتي بأربعة، لما أخرجه أحمد في المسند بإسناد صحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي كما تعلمنا في علم المصطلح تلك سنة أبي القاسم لها حكم الرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تجوز إمامة المسبوق في مصلى ليس له إمام راتب؟ لا حرج أن يصبح المسبوق إماما، لا حرج، لكن لا يشرع أن يصبح المسبوق إماما لمسبوق مثله، وهذه فائدة من قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فلو وجد ثلاثة كلهم مسبوق فقدموا واحدا منهم إماما فمن الخطأ أن يصلوا جماعة، لكن أن يكون منفردا ثم أن يصبح إماما لمن لم يدرك أصل الصلاة فلا حرج. ونبهنا على هذه الفائدة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسبوقا وأمه عبد الرحمن بن عوف، وكان معه صلى الله عليه وسلم مغيرة بن شعبة، وكل منهما أتم ولم يأتم المغيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في الصحيحين. كيف نرد على من استدل بحديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قدم ركبتيه قبل يديه؟ حديث وائل بن حجر له طرق كثيرة، ومدار حديث وائل بن حجر على عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، وهذه اللفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قدم ركبتيه على يديه في حديث وائل مدارها على شريك نخع، وشريك النخع سيء الحفظ، فلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ركبتيه على يديه إسنادها ضعيف، مدارها على شريك، فالحديث لم يصح. يا شيخ إذا سجد الإمام السهو بعد السلام المسبوق يقوم ويتم ويسجد وحده، ما معنى المباهلة؟ الملاعنة، يحضر الرجل أهله ويلاعن خصمه ويدعو كل عن الآخر إن كان هو محق والآخر مبطل أن يهلكه الله. وقد قامت مباهلات كثيرة في تاريخ الإسلام، وكان آخرها المباهلة المعروفة بين بعض علماء شبه القارة الهندية مع ميرزا غلام أحمد القادياني، وبعد ثلاثة أيام وجدوه على مزبلة ميت. فالمباهلات لا تكون في الشريعة إلا في أصول الديانة، في أصول المسائل، أما المسائل المحتملة التي يقع فيها خلاف بين الفقهاء والتي قال بها جمع من الأئمة المعتبرين فهذه لا تكون فيها مباهلة. ولي جزء في المباهلة أرجو الله عز وجل أن نفسح في الوقت وأن يظهر وأن ينتشر. وجدت أكثر من 20 واحد لهذا الوقت الذي أنا فيه من المعاصرين يرد بعضهم على بعض في المسائل المحتملة، وكل منهم يطلب من الآخر المباهلة. وفي الشرع المباهلة تكون في أصول المسائل وفي الأمور الكلية، ولا تكون في المسائل المحتملة والتي يمكن أن تكون صوابا أو خطأ. السؤال الأخير، يسأل أخ عن حكم بيع وشراء وأكل اللحوم المستوردة البرازيلي والصيني والهندي والأوروبي، والسؤال قد تكرر مرات عدة، ولكن المستجدات التي تطرح علينا في السوق نحن كعمال سألنا السؤال، هل هنالك تفريق بين ذبيحة الكتاب المجوس وغيره؟ أولا، لو أن مسلما ذبح ولم ينهر الدم ولم يقطع الحقوق ظفر الأوداج، وإنما صعق أو خنق أو قطع دخاء شوكي فمات الحيوان، لكانت هذه الذبيحة حراما باتفاق. فالعبرة بطريقة الذبح أولا وبالذبح ثانيا. إن كان ذلك كتابيا فسمعنا ذكره بغير الله تعالى فهو يشمل وما أهل به لغير الله، فإن لم نسمع ذكره بغير الله تعالى فحينئذ يكون هذا الأصل فيه حيل. فالبلاد التي فيها المسلمون أقلية محطوطة في أكل ذبائحهم، هذه المسألة إخواني الحاجة إليها في معرفة واقعها وتحقيق مناطها كما يقول الأصوليون، لا تحتاج لمعرفة النصوص الشرعية. كثير من الإخوة يسألون عن ماء الشريعة، ماء الشرع ولا الشرع، ينظر في كحول سبيل الكحول، ماذا الذي يقدر ويقرر في كحول سبيل الكحول؟ مختبر واحد يأخذ الزجاجة عن مختبر يقول في كحول سبيل الكحول بالفحص المخبر يظهر، وبناء عليه الفقيه يقرر إن كان في كحول ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإن لم يكن في كحول إيش؟ ليس بحرام. فلا يجوز لشخص يقول هذا حرام هذا حلال حتى تحلل حتى تعرف. فهذه الذبائح حتى نعرف حكمها لا بد أن نعرف طريقة ذبحها، وأن يأتون كما طلب مني بعض الإخوة التجار لهم يأتون بسيبي فيها في ذبائح الصين. أنا لا يجوز لي أنظر في السيبي وأقول ذبائح الصين حلال بناء على السيبي، أنا أقول هذه الذبيحة التي رأيتها في السيبي هذه الذبيحة بعينها هي الحلال، أما أقول ذبائح الصين حلال بناء على مبدأ السيدي ليس هذا بعلم، هذا ليس بعلم، وهذا تغيير بعض الناس يغرب. يا شيخ أنا أريد سيدي في مسلخ، أنا أريد أن أعلم هل كل المسالخ في الصين هكذا، وهذا أمر في عماء، ونحن قوم مستضعفون، ونحن قوم اجتمعت علينا غربة الزمان وغربة المكان، فاتقوا الله تعالى ولا تأكلوا إلا الحلال المتيقن عليه، كل اللحمة في الأسبوع مرة ولا مرتين البلد الحلال الطيب، ولا تأكل كل يوم لحم لا طعم له ولا لون له ولا تشكون في حاله. ورحم الله من قال من السلف لن يفقه أحد عن الله مرادا حتى يعلم ماذا يدخل جوفه. وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.